بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم. وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق أو لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم ذكر الله جل وعلا إذا انتبه من نومه أو فزع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، أي استيقظ من خوف أو فزع، قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذا ذكر عظيم ينبغي أن يحفظ، وحفظه سهل بحمد الله. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كذلك أيضا هناك أذكار أخرى تقال أيضا عند الفزع من النوم، فمن ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا فزع أحدكم في نومه أو في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فمعظمه من ذكر، وفيه التجاء بكلمات الله التامة التي لا نقص فيها من ماذا؟ من غضب الله جل وعلا وعقابه، أو يبتلى الإنسان بشر من العباد أو من همزات الشياطين، فإنه إن قال ذلك فإنها لن تضره. كذلك أيضا من أذكار الفزع من النوم أو الاستيقاظ من النوم ما قاله عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذا أيضا حديث عظيم آخر فيه مجميع الثناء على الله سبحانه وتعالى بأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي إقرارا له بالوحدانية، وله الملك وله الحمد، وهو المتصرف في العباد إحياء وإماتة، وهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي بيناه سابقا من هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا الحوقلة التي هي استعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا تحول ولا قوة إلا تحول من ضعف إلى قوة، ومن مرض إلى صحة، ومن فقر إلى غنى إلا بقوة الله وإعانته. ثم يقول بعد كل هذا الثناء ما يقوله من دعاء، وأعظم الدعاء هو طلب المغفرة: اللهم اغفر لي. فإن قال ذلك كما جاء في الحديث استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. إذن هذا ذكر عظيم وعبادة جليلة ينبغي أن يهتم بها الإنسان. فهذه أذكار تقال عند من تعار واستيقظ من الليل فزعا أو خائفا، ينبغي أن تحفظ وأن تطبق، فهي سهلة يسيرة في الحفظ، لا تكلف من الإنسان في حفظ هذه الكلمات إلا دقائق معدودة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: ما حكم أن أتصدق من مالي الذي تقول أخذه من زوجي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحقيقة الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: إن كان ما يعطيه الزوج لهذه الزوجة هو على سبيل التمليك، أي تتملكه وتتصرف فيه كما تشاء، سواء نفقة على نفسها أو على من تحب، أو فعلا للخير بالبذل والصدقة، فإن كان الإنفاق والصدقة من هذا القبيل فهذا لا يحتاج إلى استئذان، وإنما للمرأة أن تتصرف فيه لأنها تملكت هذا المال. هذا هو الشق الأول من الجواب على هذا السؤال.
ذاك الخير الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نكمل الإجابة. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد تفضل.
لكم الله خير على البرنامج، الله يعطيكم
العافيه. اياك الله يبارك فيك براشد.
ياك لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول بخصوص الوضوء.
نعم.
انتم كرامه، لما وقت ترتيب الوضوء في حين في غسل الرجلين، انتم كرامه، هل يجوز انه الشخص انه عفوا يعني يخلع الحذاء ويخلع الجورب ويغسل الرجل اليمين تمام، ويقوم بتنشيف الرجل اليمين كاملة، ويلبس عفوا الحذاء مرة ثانية ويفعل نفس الشيء للرجل اليسار، ولا لازم يكون باقي أجزاء من الماء على اليمين وتكمل في اليسار؟ بخصوص موضوع التراسل يعني.
نعم نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الزكاة، هل يجوز للشخص أن يخرج مثلا جزء من المال وقبل إخراجه ينوي أنه هذا الجزء يخرجه من الزكاة وقت وقت الحول، وقت مضاء مدة الحول عليه؟
نعم، جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
الله يسلمك، لو سمحت بس عندي سؤالين.
نعم.
هي صارت في نفس الصلاة، يعني أمس كنا نصلي في إحدى المصليات يعني في الأسواق، زين، فدخلت أول ما دخلنا على المصلى يعني في مجموعة قامت الصلاة ودخلنا وياهم أن نصلي صلاة المغرب كانت. فأنا وصلي انتبهت أن في مجموعة ثانية قاعدة تصلي أيضا صلاة جماعة قدامنا، يعني صايرة قدام، ما أعرف مين من الأول بدأ في الصلاة، هل إحنا أو هم، بس متقاربين يعني بنفس الركعات تقريبا كنا ماشي، يعني صارت صلاتين في نفس المصلى، فصحة الصلاة في هالحالة بالنسبة لي يعني. هاي الوحدة. ثانية، الإمام اللي أنا كنت مقتدي فيه صلى ركعتين وسلم تمام وطلع، هو المفروض المغرب ما فيها قصر للصلاة، ولكن هو صلى ركعتين وطلع، أنا بالنسبة لي كملت الركعة الثالثة، فصحة الصلاة هذه الله يسلمك.
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضل الشيخ لا سؤال رسالة نصية القصيرة في حكم الصدقة من مال الزوج. ذكرت فضل الشيخ النقطة الأولى وتبقت النقطة الثانية.
نعم، ذكرنا في الحالة الأولى أن تنفق المرأة من هذا المال على سبيل التملك، بمعنى أن الزوج يملكها هذا المال وهي تتصرف فيه بما شاءت، فهنا قد ملكت هذا المال وتتصرف فيه بما تشاء. والحالة الثانية أن تأخذ من مال زوجها، بمعنى أن الزوج لم يملكها هذا المال وإنما هي تصرفت في هذا المال، فإن كان قد أذن لها بالإنفاق وبالصدقة فلا حرج عليها في ذلك، سواء كان هذا الإذن إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا قد علمته من حال زوجها، فهنا لا حرج عليها أن تتصدق من هذا المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن المرأة في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها ما أنفقت ولزوجها مثل ذلك. فإذا هذا حديث عظيم يبين أن الزوج كذلك أيضا مأجور ومشارك للمرأة كذلك، والمرأة مشاركة لأجر إنفاقها من مال زوجها، ولكن إذا لم يأذن الزوج بذلك إما إذنا صريحا بمعنى قال لها لا تتصرفي في المال إلا فيما أذنت لك فيه، فإذا كان الزوج قد منع زوجته فحينئذ لا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه وقد منعها من ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال براشد فضل الشيخ يسأل عن الوضوء، يقول: إذا كان يلبس الحذاء والجورب وأراد أن يتوضأ، هل يجوز يقول أن أخلع الحذاء وأخرع الجورب وأغسل الرجل اليمنى ثم أنشف الرجل اليمنى وألبس الجورب وألبس الحذاء ثم يقول أغسل الرجل اليسرى؟ يقول هل يجوز الوضوء بهذه الطريقة؟ هل يصح؟
فهمت من سؤال الأخ السائل أنه يستشكل تنشيف العضو بعد الوضوء، وهذا لا يتعلق بلبس الحذاء والجورب، فقد ينشف الإنسان الرجل من دون أن يلبس الجورب، لكن غالب من يفعل ذلك يفعله حينما يلبس الجورب لحاجته بتنشيف الرجل حتى لا يكون الجورب مبللا, حتى لا يكون الجورب مبللا. ولكن هنا تفصيل في هذا الجواب, وتفصيل ذلك أن هذه المسألة الأصل أن لا يفعلها. يعني لو استطاع أن يتوضأ بأن يخلع الحذاء ويخلع الجورب ويتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك ينشف, فهنا لا حرج لأنه وضوء صحيح وقع التنشيف فيه بعد الفراغ من الوضوء. وأما إن نشف في أعضائه أو في أثناء غسله لأعضاء الوضوء فإن هذا قد منعه بعض أهل العلم, ولكن الصحيح والله أعلم أن هذا التنشيف لا يخل بالموالاة بين أعضاء الوضوء, وذلك لأن مثل هذا التنشيف لا يقطع التوالي بين أعضاء الوضوء, فهو بمثابة ما لو نشفت هذه الأعضاء لكونه قد توضأ مرة فأسبغ لكن من غير أن يكثر من صب الماء, فربما مع شدة الرياح ينشف العضو مباشرة. فالأصل أنه إن استطاع أن يترك ذلك فهذا أفضل, ولكن إن نشف وغسل الرجل الثانية مباشرة ونشفها فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج ووضوء صحيح بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخو محمد, فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخو محمد, فضل.
الله حييك. عندي سؤالين حق الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأولي, أنا كنت على السفر ودخلت في جماعة وهم ساجدين في الركعة الأخيرة, لكن ما كنت أعرف أن الركعة الأخيرة, أنا بصلاة العشاء دخلت عليهم في السجود وجلسنا التشهد وسلم, أنا قمت وصليت ركعتين قصر, استغفر الله, صليت المغرب ثلاث وعقب صليت المنفرد روحي العشاء. السؤال إنه أو صليت, استغفر الله العظيم, صليت هم صلوا لنا العصر, أنا دخلت في السجدة الأخيرة وصليت سلموا وصليت ركعتين أساس إني قاصر, وبعدين صليت صليت معهم العصر الظهر, صليت الظهر ركعتين وبعدين صليت منفرد العصر
إن شاء الله.
فما كنت عارف في أي ركعة دخلت عليهم في السجود الأخير.
أنت كنت تعرفهم يصلون جماعة حاضرة, يعني جماعة جماعة حاضرة,
المسجد مصلى وليس مسجد له أمام راتب, مصلى في هيئة حكومية, لكن ما عرفت أنه نعم دخلت عليهم جماعة لكن دخلت في السجود فسلم وأنا قصرت الظهر ركعتين وصليت منفرد جماعة وصليت العصر.
عفوا, بس هذا المسجد يعني مو مسجد طريق, يعني من يصلون فيه يصلون صلاة حاضرة.
نعم نعم, إمام كان موجود يعني, ما مش إمام يعني, ظاهر مجموعة.
طيب جزاك الله خير أخ محمد, تسمع إن شاء الله الرد.
لا, في سؤال ثاني.
تفضل تفضل تفضل.
السؤال الثاني, كذلك كنت مسافر وأنا مصلي في أبو ظبي الظهر, دخل علي العصر وانشغلت وفاتتني صلاة العصر, دخلت في جماعة يصلون المغرب مع إمام راتب, صليت معاهم المغرب من أول ركعة, في الركعة الثانية سلمت وقمت وصليت معاهم الثالثة وكملت المغرب.
واضح إن شاء الله أخ محمد, جزاك الله خير, الله يحفظك, تسمع إن شاء الله الرد, حياك الله. نعود فالشيخ, سؤال براشد أيضا سأل عن الزكاة, يقول هل يجوز أن أخرج جزء يقول من مالي وأنوي به أن يكون زكاة وقدمه يقول على الحول.
يجوز للإنسان أن يقدم زكاته قبل حلول الحول، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يقدم زكاته حولين، إذن فلا حرج في تقديم الزكاة على حولها، ولكن ينبغي أن يكون التقديم مبنيا على حاجة الفقير. فإذا وجد الفقير وهذا الفقير كان محتاجا، فإنه حينئذ يجوز للإنسان أن يقدم زكاته قبل موعد إخراج الزكاة، وذلك من باب إيصال المال إلى مستحقه ورفع حاجة الفقير، ويحسب ذلك. فإذا جاء وقت الزكاة في حوله يخصم ما قد أخرجه ويزكي المتبقي مما وجب عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول: دخلت في مصلى في السوق، فيقول وجدت جماعة دخلت معهم، يقول أصلي المغرب، ثم يقول انتبهت لوجود جماعة أخرى في نفس المصلى، يقول لا أدري من السابق، فما صحة الصلاة؟
الصلاة صحيحة بما أنك قد دخلت في الصلاة وصليت معهم ثم اكتشفت وجود جماعة أخرى، فالصلاة حينئذ صحيحة. ولكن إذا جئت وعلمت أن هذه الجماعة هي السابقة فصلي مع الجماعة السابقة.
ذاك الخير رفض الشيخ. أيضا يقول الإمام صلى المغرب ركعتين وسلم، يقول وخرج، فيقول أنا أكملت الركعة الثالثة،
كيف صلى الإمام؟
يقول نفس هذه الجماعة، الإمام الذي تقدم يقول بنا يصلي المغرب، يقول صلى ركعتين وسلم وخرج، فيقول أنا أتيت بركعة ثالثة.
المقصود أنه ما دمت أنت تصلي المغرب فيجب عليك أن تأتي بالثالثة، ولكن إن كان هو إماما بكم ولا يصلي العشاء ركعتين لكونه مسافرا، وإنما كان مقيما، فلا أصل أن تسبحوا إلا إذا كان هو مسافر فسيصلي ركعتين، وأما من يصلي خلفه المغرب فإنه يأتي بالركعة التي هي تتمة صلاته. نعم،
جزاك الله خير رافض الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يقول: دخلت وكنت يقول مسافر، دخلت يقول مع جماعة كانوا في الركعة الأخيرة في السجود، فيقول بعد أن سلم الإمام أنا قمت، ويقول صليت الظهر ركعتين، ثم يقول بعد أن سلمت يقول صليت العصر ركعتين لوحدي.
أما الصلاة الأولى التي صليتها فما كان ينبغي عليك أن تفعل هذا الفعل، لأن الأصل في من يصلي في الحاضرة أنهم يصلون صلاة تامة، فمن يصلي في مصليات الدوائر الحكومية ونحو ذلك فهؤلاء مقيمين يصلون الصلاة كاملة، وبناء عليه فإنك إذا جئت تصلي فإنك لا تقصر الصلاة ولكنك تتم الصلاة. أما إن كان المسجد مسجد طريق أو مسجدا يرتاده من يسافر غالبا كبعض المراكز التجارية، فإن من يأتي إلى هذه المراكز التجارية ربما كثير منهم يقصر الصلاة لأنه يقصد المركز التجاري من مكان بعيد، فمثل هذا فعلك صحيح، ولكن يظهر لي ما دامك أنك قد ذكرت أنك قد صليت في مسجد هو في الحقيقة مسجد حاضرة وغالب من يصلي فيه يصلي صلاة تامة، فإن الشأن حينئذ أن تصلي الصلاة كاملة ولا تقصرها ركعتين. وأما الصلاة الثانية فهي صحيحة بحمد الله سبحانه وتعالى. أما عن صحة الصلاة الأولى فإني أتوقف عن الحديث عن صحتها، ولكن لم يكن فعلك سديدا حين صليت صلاة مقصورة في مسجد يغلب على الظن أن من يصلي فيه يصلي صلاة تامة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كنت مسافر ويقول دخلت في مصلى ويقول لقد فاتتني صلاة الظهر، دخلت يقول مع جماعة أو يقول في وقت المغرب فاتتني يقول صلاة الظهر، ونحن يقول في كنا في وقت المغرب، فدخلت يقول وجدت جماعة يصلون المغرب، فيقول دخلت معهم في الركعة الأولى وسلمت من الركعة الثانية بنية أنها هي هذه صلاة العصر قصرا، فيقول بعد أن سلمت من الركعة الثانية دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة بنية المغرب.
هذا كذلك أيضا هذا فعل خاطئ، من صلى خلف من يتم الصلاة لا ينفصل عنه، وإنما إذا قام الإمام إذا سلم الإمام من الثالثة أتيت أنت بالرابعة، لا تنفصل عن الإمام وهو يصلي. فإن كان هو يصلي المغرب ثلاثا وأنت فاتتك صلاة العصر أو فاتتك صلاة العشاء، فحينئذ تصلي صلاة رباعية كاملة فتأتي بركعة أخرى ولا تنفصل عن الإمام. هذه الصورة ينهى عنها كثير من أهل العلم. وأما الصلاة الثانية فإنك قد أصبحت فيها مسبوق بنيتك التي أنت تصلي ولم يحصل منك أي مخالفة، إنما فقط في النية، فحينئذ لا إشكال في صحة صلاتك الثانية. أما الأولى فكما يقال هذا فعل لم توفق فيه إلى الصواب، وكان الذي ينبغي عليك أن تأتي بعد أن سلم الإمام بالركعة الرابعة تتمة لصلاتك ولا تقصر الصلاة في مثل هذه الحال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر أو يريد منكم توجيه نصيحة، يقول تمتلئ المساجد في رمضان والأعياد وفي صلاة الجمعة فقط، أما باقي الأيام يقول والأوقات العدد في المساجد قليل جدا.
والله هذا مما يشكى فيه إلى الله سبحانه وتعالى من هجر المساجد. المساجد ينبغي أن تكون عامرة، المصلي لا يصلي في بيته، الرجل لا يصلي في بيته وإنما يصلي في المسجد، فهذه شأن صلاة الرجال أن تصلى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم للأعمى الضرير الذي ليس له قائد يقوده في المسير بترك صلاة الجماعة. ولذلك المحافظة على صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين مما يعزز الإيمان في القلوب، ويعزز علاقة المسلم مع أخيه، ويجعل المسلم في ارتباط مع ربه في هذه الصلوات الخمس. ولما يحصل التهاون في صلاة الجماعة ويحصل التهاون في حضورها مع جماعة المسلمين، ويصلي الرجل في بيته أو يجتمعون في بيت أحدهم ويصلون ولا يذهبون إلى صلاة الجماعة، نجد مثل هذه الظاهرة التي هي في الحقيقة لا تتوافق مع تعظيم قدر الجماعة وتعظيم قدر المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك شيخ.
الله يبارك فيك.
وبعدين شيخ.
نعم تفضل.
مسي على شيخ سالم.
الله يمسيك بالنور.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ السؤال, الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الحين الأصل الشيخ حسب يعني فهمنا أن الأصل أن اتباع سنة أكيد هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال هل الأشياء يعني في أشياء ممكن مثلا من النوافل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا أعطى الحرية للمسلم نفسه أن أي وقت يعملها, مثال يعني مثلا الدعاء, هل الدعاء يعني له وقت معين يكون اتباعا للسنة, أم الدعاء بالذات يعني الإنسان أو المسلم له حرية الدعاء في أي وقت في اليوم ما شاء؟ يعني في ناس تطلع تقول لك لا هذا الوقت مش من السنة وهذه لا, يعني هل هو مشروع أم للمسلم الخيار في أي وقت في اليوم والليلة أن يدعي يعني بيتوافق مع السنة؟ هذا السؤال الأول. واضح السؤال شيخ صحيح؟
واضح نعم أبو محمد.
والشغلة الثانية الشيخ, قمنا نشوف أشياء غريبة عجيبة يعني بخصوص مثلا الصلوات الجماعة في المساجد. يعني شفت اليوم مثلا قبل الأذان أو أذان المغرب بدقيقتين, يعني أكثر من مرة نشوف يعني أن في ناس تيجي الحين هالوقت تصلي كأنها العصر وتطلع مع أن باقي نص دقيقة ويأذن المغرب. يعني سبحان الله, يعني كأن يعني الصلاة هي الصلاة اللي السابقة والصلاة الطيب الصلاة الحالية اللي أذن شو وضعها. يعني فنبغي منك فضيلة الشيخ نصيحة وتوجيه لهؤلاء فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير محمد, تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال فضيلة الشيخ نجيب على أبو محمد, يسأل عن يقول اتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام, يقول في بعض الأمور كمثلا الدعاء, هل يكون مثلا في الدعاء أو بعض النوافل أن يتقيد المسلم بما ورد في السنة حرفيا, كيقول فضيلة الشيخ مثلا أن يأتي بالدعاء في أوقات معينة وردت في السنة, هل يقول نتقيد بهذه الأوقات الواردة في السنة, أم أن الأمر واسع ما ورد في السنة يكون له الأفضلية وباقي الأوقات يكون الأمر على الإباحة والاستحباب؟
في الحقيقة يعني سؤال الأخ لعله سؤال عام لم يتضح لي على وجه الدقة ما يرمي إليه الأخ السائل, ولكن نقول أن العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى, وشرع هذه العبادات لم يكن شرعا عاما شاملا, ولذلك إذا أتينا إلى الصلاة فنجد الصلاة تصلى في كل أوقات, لكن هناك أوقات نهي المسلم أن يصلي فيها, وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء. لو جاءنا إنسان الآن يريد أن يصلي الفجر لم يقبل منه لأنه ليس هذا وقت الصلاة, ولو صلى لبطلت الصلاة. فالعبادات لها أوقات, لا تصح هذه العبادات إلا في هذه الأوقات, فلو صلى قبل الوقت لم تصح الصلاة, وكذلك أيضا لو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو مخطئ في ذلك. إذن المسألة لا يحكمها فقط قضية كونها سنة, ولكن الفعل إذا أتي به على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو قد وقع الموقع الذي يريده الشرع. وليس معنى ذلك أن هذه العبادة إن أديت في وقت يسمح له أن يؤديها فيها أنها ليست بفاضلة, فلو أن إنسان وقع في ضر في ذاك الوقت لا نقول له أخر دعاء الله جل وعلا حتى يأتي وقت الصلاة, وإنما نقول ادعو الله جل وعلا مباشرة, وهذا هو الدعاء المضطر. يعني إنسان أنا على وشك الغرق نقول له اصبر حتى يعني تصل إلى 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 البر ثم بعد ذلك تدعو الله جل وعلا, وإنما الدعاء له وقته الفاضل, فقد يكون هذا الوقت الفاضل ليس هو من الأوقات الفاضلة التي دلت عليها الشريعة كدعاء المضطر, والله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية, ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا، فالإنسان تأتيه أحوال ينشط فيها في الدعاء ويرجو فيها ما عند الله سبحانه وتعالى، فقد يأتيه موقف يستحثه كي يدعو الله جل وعلا أو يحمد الله جل وعلا فيه، فإن هذا الوقت هو الوقت الفاضل بالنسبة له. ولا شك أن إتيان العبادة على وقتها المأمور به شرعا هو الأفضل، ولكن ليس هذا بالضرورة. فمثلا قيام الليل يستحب فيه التأخير إلى ثلث الليل الآخر، ولكن من كان من عادته أنه لا يقوم آخر الليل فنقول له أوتر أول الليل، فإن ذلك من الحزم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل في حقه ها هنا في وتره في أول الليل في حقها هنا أفضل، لأنه إن نام فإنه غالبا لا يستيقظ للوتر. فإذن العبادات لها أوقاتها الفاضلة، فإن أداها في أوقاتها الفاضلة كان أداؤها أفضل، وليس معنى ذلك أن الأوقات الأخرى ليست أوقاتا فاضلة. والدعاء الله جل وعلا أمر أن ندعوه في كل وقت كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالإنسان إذا حس من نفسه الرقة والوجل والخوف من الله والرغبة فيما عنده فإنه هنا يدعو، هذا أفضل من أن يأتي في وقت هو غافل فيه ولم يستحضر عظمة الدعاء والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. إذن الجواب أن نقول فعل العبادة على ما أمر به الشارع لا شك أنه هو الأفضل، وترك العبادة حيث أمر الشارع أن نترك فهو اللازم، وما بين ذلك إن كان حاله فيه أفضل فتكون العبادة في حقه فاضلة في هذا الوقت. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم من يصلي العصر قبل أذان المغرب بدقيقة؟
إن صلاها قبل أن تغرب الشمس فإن الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن هذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الحال قال تلك صلاة المنافق يظل ترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فالأصل أن العصر له وقتين، وقت فضيلة وهو من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو عندما تتضيف الشمس الغروب، فإذا صار ظل كل شيء مثليه أو بدأت الشمس تصفر حينئذ هذا ليس وقت صلاة اختيار وإنما هو وقت الاضطرار. إذن هذا الفعل فعل خاطئ، ولكن حيث وقعت الصلاة بأن أدرك ركعة منها قبل أن تغرب الشمس فالصلاة حينئذ من حيث هي صحيحة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يصح أن ندعو بما نشاء في الصلاة؟ يقول مثلا أن نقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وتجاوز عني وعن ذريتي، ندعو يقول بما نشاء.
لا، ها هنا موضع هو من الأذكار التوقيفية التي ليس للإنسان أن يزيد فيها، أما إن أراد أحب أن يدعو فإنه يدعو في سجوده، فإذا أتى بالأذكار في السجود دعا حينئذ بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أما أنه يزيد في الأذكار الشرعية فإنه ليس من السنة الزيادة على الذكر، بل يقف على ما ورد في الشرع. فلا يأتي إنسان يقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر هذه زيادة لم ترد في السنة، وإنما الوارد في السنة ربنا ولك الحمد أو بالألفاظ التي وردت، ولكن زيادة لفظ الشكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي إنسان يستحسنها ويزيدها ويقول أزيد كلمة الشكر، هذه الزيادة ليست من السنة. وكذلك أيضا بقية الأذكار الواردة في الصلاة فإنه لا يزاد فيها ولا ينقص، ولكن حيث ورد الإذن في ذلك فلا حرج، كأن يدعو في سجوده أو يتخيأ من الدعاء ما يعجبه قبل التسليم، فهذا مما لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك. شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا تاجر عندي محل مواد غذائية. طيب جتني جهة أو شركة تبغى تطلب طلبية خاصة، قبل الطلبية فترة قصيرة يعني يومين، يعتبر وايد قصير الوقت، طلبية خاصة مش موجودة عندنا. طيب فقلنا إن شاء الله بنسوي لكم إياها، فباشرنا نحن على طول، فبعد ما شغلنا الطلبية فآخر يوم قبل التسليم سألونا عن السعر، قلنا لو بنخلص بنخبركم، لأنه ما نعرف، هذا شيء جديد بالنسبة لنا، نحن ما نعرف التكلفة إلا يوم نخلص من الطلبية ونجهزها. فالمهم أن أعطيناهم السعر بعد ما خلصنا وما عجبهم، الضايقة وقالوا أنه غالي، ونحن بررنا يعني قلنا لهم تطالبين أشياء مش موجودة ولازم نجرب ونحسب من أول جديد والوقت ضيق، فهل البيع هاي تجوز؟ يعني أنا لزمتهم بالبيع، يعني ما أنا طلبوا شيء خاص، أنا ما أقدر أطلعه في وقت معين أو أطلع السعر في وقت قبل وقت التسليم يعني.
نعم.
فترة يعني، فهل جوز هالبيع؟
واضح.
لازم اتفاق من البداية.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في ظاهرة في المسجد وايد أشوفها وما أعرف هي صح ولا غلط، يخلصون الصلاة مثلاً فأي واحد يصلي جماعة وما يحط الحد، فيكبر صوت عالي ويقرأ كأنه جماعة، فالناس تحتار يجون يصلون وراه ولا ما يصلون، فشو الصواب وشو لازم يسوون هذا في هذه الحالة يعني؟
يعني يصلي جهرا لوحده؟
ايه على اساس انها جماعة يعني
يفهم
اذا حديها
بيخليها
وشي مفكر يعني.
ان شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله رد. نعم اخي اياد تفضل.
الو.
نعم تفضل اخي اياد الهواء.
السلام عليكم، لو سمحت
عليكم السلام.
اذا تشرح لي بس معنى ايه لو سمحت، الله يخليك الشيخ يدار سعدنا فيها.
نعم.
الايه اللي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن.
نعم ان شاء الله واضح، ان شاء الله واضح. جزاك الله خير اخيات، حياك الله. نجيب بعض الشيخ سؤال محمد، يقول انا تاجر، يقول عندي محل مواد غذائيه، وجاءت يقول شركه تطلب مني طلبيه خاصه قبل يعني في فتره قصيره يومين او ثلاث، يقول باشرنا العمل نجهز الطلبيه، فيقول السعر لم نستطع ان يعني نخبرهم السعر حتى يقول تجهز الطلبية، لأنها طلبية خاصة لا نعرف التكلفة، فيقول بعد أن انتهينا من الطلبية يقول أعطيناهم السعر لم يقبلوا بالسعر، لكن يقول أن يعني البيعة تمت، فيقول هل يجوز أو تجوز هذه البيعة بهذه الطريقة؟
من شروط صحة البيع العلم بالثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوما عند التعاقد، وحيث أن السعر أصبح مجهولا فهذا البيع بهذه الصورة غير صحيح، وكان الذي ينبغي عليك أن تفعله أن تبلغهم بأن السعر قد يكون بين كذا وبين كذا حتى يكون الثمن معلوما بالتقريب، فقد يجهل الثمن أحيانا لوجود عارض، ولكن أن يكون الثمن مجهولا جهالة تامة فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وحينئذ فلهم في ذلك فسخ العقد أو أن يحصل التراضي على ثمن يزول به الضرر عن المشتري، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أبو محمد يقول هناك يعني كان يعني ظاهرة أو حصل في مسجد معين، يقول أن يأتي شخص متأخر وقد انتهت الجماعة صلاة الجماعة، يأتي يقول يصلي بصوت مرتفع جهرا حتى يقول إذا دخل شخص يعلم أن هذا الشخص يصلي صلاة الفرض ومتأخر، يصلي لوحده حتى ينضم إليه في الجماعة.
إن كانت هذه الصلاة من ضمن الصلوات الجهرية فيجوز الإنسان أن يجهر بصلاته وبقراءته إن كانت جهرية، ولكن ينبغي له أن لا يرفع صوته رفعا يشوش به على المصلين في المسجد، وإنما أن جهر بالتلاوة فأسمع نفسه أو رفع قليلا في صلاة جهرية فلا حرج في ذلك، وفعله صحيح شرطا لا يؤدي ذلك على التشويش على من يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، فإن كان جهره في طرف وزاوية في المسجد وصلى حينئذ فتم ناس بصلاته وصلاته وصلاتهم صحيحة وفعله صحيح، ولكن الناس قد أحيانا تنكر ما تجهله، فالجهر في الجهرية مشروع. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ إياد يسأل عن معنى الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
أخبر الله جل وعلا أنه خلق سبع سماوات، وهذه السماوات قد خلق الله جل وعلا مثلها من الأرض، أي سبعة أراضين، سبعة أراضين، وهذه الأراضين مثل السماوات السبع. واختلف في هذه المثلية، فبعضهم ذهب إلى أن مثليتها كمثلية السماوات، أي خلق سبع سماوات طباقا وخلق سبع أراضين طباقا، ولكن الآية ظاهرة وواضحة في أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وقد وردت بذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول قول الله عز وجل قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يقول هل الفرح مذموم؟
لا، الفرح ليس مذموما على كل حال، وإنما الفرح الذي يراد به الكبر والتعالي ونسبة ما عند الإنسان من هذه النعم التي حصلها إلى نفسه وإلى قوته وإلى ذكاته، هذا الفرح هو الفرح المذموم، وهو عجب الإنسان بنفسه، وهو الذي كان سببا في ضلال إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ففرح وعجب بنفسه وظن أن النار أشرف من الطين فلم يسجد لآدم. وكذلك أيضا في فرح قارون فإنه تكبر وتجبر وطغى وفرح بما آتاه الله سبحانه وتعالى فرح عجب، وأنه أوتي هذا المال بقوته وذكائه وفطنته، ولم ينسب هذا الفضل إلى الله جل وعلا الذي أعطاه هذه الكنوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.